بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زال الإنسان عندما يقرأ جهد الصحابة يزداد حبه لهم وترضيه عليهم. إنهم لم يمكثوا في المدينة يزرعون ويجمعون الأموال ويكثرون الزاد ويستكثرون من الدنيا، وإنما خرجوا يحملون دينهم في قلوبهم، أرواحهم على أكفهم، وأحدهم حال لسانه ومقاله يقول: وعجلت إليك رب لترضى. تركوا ديارهم وأزواجهم وأولادهم، وتركوا ما يعالجونه من أمور الزراعة والتجارة والحدادة والصناعة، تركوا ذلك لكي ينشروا دين الله عز وجل ولكي يجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك كان الله تعالى يحدث لهم من الكرامات ومن خوارق العادات ما به يثبتون في الطريق فلا يحيدون عنه ولا ينحرفون. وفي ذلك أعظم عبرة، أن الإنسان إذا نصر الله نصره الله، وإذا أحب الله أحبه الله، وإذا نشر دين الله أقبل الله تعالى عليه، وإذا أقبل على الله لم يدبر ربنا تبارك وتعالى عنه. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. نحن اليوم أيها الأحبة في قصة يسيرة صغيرة ولكنها كثيرة الفائدة عظيمة المعنى، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا. إنها قصة غزوة سيف البحر، غزوة سيف البحر، وسيف البحر أي ساحل البحر، ساحل البحر، قطعة من الجيش وصلوا إلى ساحل البحر، قطعوا الوديان والصحراء والجبال ونفذت أزوادهم. سنرى ما قصتهم ومن كان أميرا عليهم وكيف انتهى الأمر بهم. وهذا الخبر أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أقول عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل. البعث الجماعة من الناس، وكلمة بعث هذه تطلق ويعنى بها أنهم كانوا يقومون إما بعمل عسكري أو بعمل مخابراتي، إما أعمال مخابراتية جمع معلومات ورصد الأعداء لنقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما عمل عسكري، إما تأديب بطن أو محاربة قبيلة أو تأديب من تجرأوا على الدولة الإسلامية. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعثا، نعم لابد أن تكون للمسلمين دولة مرهوبة الجانب، قوية الشأن، يخافها أعداؤها ويعملون لها الحساب الكبير. وهذا البعث كان قبل الساحل، أي ناحية الساحل، والساحل هنا ساحل البحر الأحمر. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهو أمين الأمة رضي الله تعالى عنه، وهم 300، كانوا 300. إذن هذا الجيش بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح كان الجيش 300. بيقول جابر بن عبد الله: فخرجنا وكنا ببعض الطريق، أي خرجنا من المدينة والجيش هذا فيه زاد وطعام وشراب وغير ذلك، وكنا ببعض الطريق، أي لم نصل بعد إلى الجهة التي أمرنا أن نصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فني الزاد. فني أي انتهى الزاد، الزاد أي الطعام. ده مسألة صعبة جدا، إن جيش يكون في بطن الجبال والصحراء وليس معه طعام مسألة صعبة. ده أكبر كارثة تهدد أي جيش، تهدد أي جيش. فالجيش إذا قطعت إمداداته وفنيت أزواده فإن هذا الجيش لا يستطيع التقدم إلى أرض العدو، ولو تقدم فإنه محكوم عليه بالفشل والخسران، كما حدث لجيش هتلر عندما دخل روسيا في الحرب العالمية الثانية. الذي حدث أنه عندما فنيت أزوادهم أمر أبو عبيدة بأزواد الجيش. أزواد الجيش جمع زاد، والزاد الطعام. إذا نادى أبو عبيدة في الجيش أن كل إنسان عنده أي طعام يأتي به. طبعا هذا يأتي بكسرة من خبز، وهذا بتمرة، وهذا ببعض من بر. الذي حدث فجمع هذا الطعام من الجيش، فكان مزودي تمر. المزود هو الوعاء الذي يوضع فيه التمر. يعني انظر الى كل الطعام الموجود في الجيش عبارة عن إناءين، كل كالآنية التي يوضع فيها التمر. إذا طعام يسير بسيط. فكان يقوتنا كل يوم قليل. كان يقوتنا، يقوتنا أي كان أبو عبيدة يصرف لنا الطعام في كل يوم قليل. بعد بدل ما كان الإنسان بيأخذ مثلا قرص من الخبز، لا، يأخذ مثلا كسرة يسيرة من هذا الخبز. إذا كانت الميرة، كان القوت، كان التعيين بالمصطلح الحديث، التعيين الذي يصرف لهذا الجيش كان في كل يوم قليلا. كان التعيين في كل يوم قليلا، شيء يسير بشيء يسير. حتى هذا الطعام اللي كان مزودي تمر، حتى هذا الطعام فني ذلك الطعام. إيه اللي حصل بعد كده؟ قال جابر رضي الله تعالى عنه: فلم يكن يصيبنا إلا تمرة. سبحان الله، يبقى كل واحد يأخذ في اليوم تمرة. تصور إنسان يسير في الصحراء والرمال والجبال وربما يلقى الأعداء فيحدث بينهم قتال وجهاد، وتعيينه أن يأكل في اليوم تمرة واحدة. سبحان الله، أمر عجيب. وهذا رجل، يقول لك لابد ان البناء الجسدي يبنى، ولابد من ان نسبة الطعام تكون متناسبة، ولابد مش عارف ايه، ولابد من 3 طقات في اليوم، ولو طقة مثلا ما اكلهاش النهاردة يعوضها تاني يوم ب4 طقات. سبحان الله، ما هذا الامر؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسيرون هذه الاسفار وتنفد اقواتهم، لا يجدون الا التمر اليسير، فيكونوا قوت كل واحد منهم تمرة واحدة. في بعض الألفاظ إن أحدهم كان يجتمع على التمرة فكان يمص التمرة ثم يعطيها لأخيه. سبحان الله، أمر عجيب جدا. حتى أحيانا التمرة ما كانش بيجدوها، يأخذ التمرة فيمصها ثم بعد ذلك يعطيها لأخيه ليمص هذه التمرة، وهكذا دواليك. رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام والله. فقلت، أي قال جابر رضي الله تعالى عنه: ما تغني عنكم تمرة. يعني الناس تعيش على تمرة أو يجتمع القوم على تمرة، هذا الأمر لا يغني. ثم انتهينا إلى البحر، مكثوا ذلك الأمر حتى وصلوا إلى البيه، إلى ساحل البحر. انظروا إلى العنت الذي أصابهم والجهد والمشقة التي أصابتهم. طبعا ليس هناك يعني خط إمدادات يوصل إليهم الطعام والشراب، ليست هناك عربات سريعة ولا طائرات تنقل إليهم الطعام، ليست هناك مثلا ما يسمى بالمصطلح الحديث الحملة أبدا، ولكن كانوا يجمعون الطعام اليسير فيأكلون. نفد الطعام، إذن التمر. وفي بعض الألفاظ: فكان النفر يجتمعون على التمرة، يجتمعون على مصيها، فيأخذها أحدهم فيمصها ثم يعطيها لأخيه، وهكذا. طبعا هذا أمر شديد وصعب، ومع ذلك لم يقفوا ولم ييأسوا ولم يتضعضعوا، لم يصيبهم الوهن والجوع والاضطراب، ولكنهم تقدموا حتى وصلوا إلى المكان الذي أمر رسول الله وهو ساحل البحر صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا إلى البحر ساحل البحر فإذا حوت مثل الضارب، الضارب أي الجبل المنبسط، حوت قد الجبل، يا حوت ضخم جدا قد الجبل، الجبل هذا يعني عشرات الأمتار ومنبسط، فهذا الحوت كان حوت ضخم جدا كالجبل، مش مثلا 10 أمتار 20 متر، حوت كالجبل كالجبل كالضارب، والضارب جمعه ضراب، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، اللهم حوالينا ولا علينا عندما يشتد المطر، اللهم على الآكام والضراب ورؤوس الجبال. فالضراب أي الجبال المنبسطة، حوت كالجبل. ايه اللي حصل؟ جاي لهم جاهز، اي هذا الحوت كان ميتا، كان ميتا جاهزا تتدفعه الامواج. ايه اللي حصل؟ فاكل منها القوم اي من ذلك الحوت 18 ليلة، 300 اكلوا 18 ليلة، اكلوا 18 يوم يأكلون من هذا الحوت. ويستفاد من ذلك ان ميتة البحر يجوز اكلها، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أحلت لكم ميتتان ودمان، الميتتان وهما السمك والجراد، السمك والجراد. وقال بعض الصحابة يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، نركب البحر صيادين في البحر المالح ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، الماء العذب، فإذا توضأنا أي بالماء العذب عطشنا لم نجد ماء نشربه، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أرسل الله تعالى إليهم حوتا ميتا، فكان لهم ذهابا للجوع، فأكلوا منه 18 يوم يأكلون من ذلك الحوت. قال جابر ثم أمر أبو عبيدة بضلعين، ضلعين من أضلاعه أي من أضلاع هذا الحوت، فنصب، نصب أي نصب هكذا كالمثلث كالقوس مثلا، فنصب ثم أمر براحلة، الراحلة هي الناقة ولكنها ناقة معدة للسفر والارتحال، إذا ليس كل النوق يكون متحملا للأسفار وحمل المشاق، مش كل النوق، ولكن هناك أنواع من النوق تسمى الرواحل، تكون فتية وقوية وحمولة وصبورة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس كإبل 100 ليس فيها راحلة، الناس كإبل 100، إبل 100 ليس فيها راحلة، يعني قل أن تجد بين الناس إنسانا قويا جلدا خلوقا صبورا يعتمد عليه، فالذي يعتمد عليه قليل بين الناس، فالناس كإبل 100 ليس فيها راحلة. أبو عبيدة أتى بضلعين فنصبهما ثم أمر براحلة فرحلت، رحلت أي جعل فوقها الرحل أي ما يوضع فوق البعير، انظر جمل، الجمل بيكون عالي ومع ذلك وضعوا فوق الجمل أحمالا، ثم مرت أي مرت هذه الراحلة من تحت أضلاع هذا الحوت فلم تصبهما أي لم تصب هذه الأضلاع، وهذا دل على ضخامة هذا الحوت. فنرى في ذلك أن الله تعالى يحدث الأولياء ما به يثبتون بذلك الدين ويستمسكون بذلك الدين، وهذا يجعلنا نشعر بأن الله تبارك وتعالى، بل نؤمن بأن الله تبارك وتعالى إن نصرناه نصرنا، وإن منعنا دينه منعنا الله سبحانه وتعالى، وجعلنا لقمة ليست سائغة في أفواه أعدائنا. الله تعالى أسأل أن يبارك في المسلمين وأن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق المستقيم، وصل اللهم وسلم على النبي الأمين وعلى أصحابه الطاهرين وعلى من ترضى عليهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.